بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
في أمان وحفظه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه 12، هذا التنبيه يرتبط بتحقيق أن الاستصحاب هل يجري في الأمور العقائدية أم لا، مثل في النبوة، نبوة عيسى أو نبوة موسى. إذا شككنا في بقائها فهل يجري استصحابها أم لا؟ فالمعتقدات العقائد يجري الاستصحاب فيها حجة أم لا؟ كنبوة موسى وعيسى أو غير ذلك. ولعله تقول في قلبك حضرة جنابك أنت، ما هو الداعي لهذا التنبيه وعقد هذا التنبيه؟ وشن شغل السب موسى وعيسى؟ هل يجري استصحاب دي نبوتهما أو لا يمكن أن يجري؟ ما هي الفائدة من ذلك؟ الجواب إن الذي دعا إلى عقد هذا التنبيه قصة ينقلها صاحب القوانين رحمة الله عليه في قوانينه، مضمون تلك القصة أنه في ذلك الزمان القديم كان أهل النجف علماء أو غير علماء يذهبون سيرا على الأقدام لزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ويمرون أثناء سيرهم على بلدة تسمى ببلدة الكفل، وتلك البلدة فيها آثار اليهود، فيها يهود وفيها معابد لعله لليهود موجودة حتى إلى هذا اليوم آثارها. أحد علماء اليهود المتواجدين في تلك البلدة أخذ يناقش واحدا من هؤلاء الذين وصلوا إلى بلدة الكفل، سيد جليل من العلماء الأجلة، ويقال بأنه من السادة من سادة آل القزويني. فذلك الرجل اليهودي أخذ يشكل على هذا السيد القزويني الجليل قائلا له: أنا وأنت متفقان على أن عيسى نبي، لكن أنت تدعي أن نبوة عيسى زالت وانقضت وانعدمت بسبب من؟ بسبب النبوة الجديدة لنبيكم صلى الله عليه وآله. أنا أقول كلا، تلك النبوة باقية. فعند الشك الاستصحاب في صالح من؟ في صالح هذا الذي يدعي بقاء نبوة عيسى أو موسى. سواء عيسى أو موسى مناسب ياه نقول، مو مهم. فكيف الجواب؟ فإذن يعني استصحاب نبوة عيسى أو موسى يجري وأنا أكون معذور حينئذ، وبلي وشنو أنت جوابك ردك علي؟ فبالتالي احنا متفقين انا وياك على نبوة عيسى او موسى، نشك في بقائها، نستصحب بقائها، انتهى بعد. فاجابه السيد القزويني بجواب، وبعد ذلك العلماء لما سمعوا هذه الشبهة اخذت هذه الشبهة منهم مأخذا كبيرا، واخذوا يتصيدون الاجوبة عن هذه الشبهة. ففي البداية واحد يستسهل هذه الشبهة ويقول سهلة وما بيها شيء وكذا، لكن تشوفه على أنه لما يريد يجاوب يطول ويذهب من هنا وهناك. الشيخ بالرسائل رحمة الله عليه مقدمات مؤخرات مسوي له، يمكن هتش نجاوبه، يمكن هتش نجاوبه، يمكن هتش نجاوبه، يمكن كم جواب ذكر. هسه الآخون رضوان الله عليه يقدم أولا مقدمة، وبعد تلك المقدمة يذكر جوابين عن هذه الشبهة، عن هذا الإشكال. خب الآن أبين المقدمة يا أخي. المقدمة هذه مضمونها، أننا إذا أردنا أن نستصحب شيء فذلك الشيء إما أن يكون حكم شرعي، هذا واضح، وإما أن يكون موضوع لحكم شرعي. هذا أيضا واضح من دون فرق، هذا الذي أريد أؤكد عليه، بين أن يكون ذلك الموضوع الذي يراد استصحابه من دون فرق بين أن يكون من الموضوعات الخارجية الصرفة البحتة، مثل من؟ موضوعات خارجية صرفة، الماء والخل والخمر والليل والنهار و و و ذني نسميهن ماذا؟ موضوعات خارجية صرفة. ليش موضوعات خارجية نسميها؟ لأن ذني أمور لا ربط للشارع بها. الماء ماء، سواء يوجد دين أم لم يوجد دين إسلامي، شريعة كانت أم لم تكن، ماء موجود. مائية الماء لا ترتبط بالشريعة، خمرية الخمر لا ترتبط بالشريعة، ليل بقاء الليلية ليلية الليل لا ترتبط بالشريعة، وهكذا. هذه نسميها عليكم السلام ورحمة الله موضوعات خارجية صرفة. وسبب تسميتها بالصرفة الآن يتضح. وهناك موضوعات خارجية لكنها ليست صرفة، ليست صرفة، مثل من؟ ليست صرفة يعني فيها شوب وشائبة الشريعة، مثل الصلاة، مثل الصوم، ذني موضوعات لأحكام لكنها موضوعات ماذا؟ ليست خارجية صرفة، وإنما هي موضوعات لها جنب شرعية. يعني الصلاة أصلا هي لولا الشريعة أصلا صلاة ما موجودة. وجود الصلاة أصلا هي الصلاة من ركوع ومن سجود ومن قيام، تأسيس شرعي، وليست مؤسسة من الأول وموجودة من أول مع قطع النظر عن الشريعة، بخلاف الماء والهواء والليل والنهار وغير ذلك. فالخلاصة نقول الاستصحاب يجري إذا كان المستصحب حكم، هاي واضح، أو موضوع، ومن دون فرق بين أن يكون ذلك الموضوع موضوع خارجي أو موضوع شرعي، هاي اثنين، أو موضوع لغوي، هاي ثلاثة. مثل من موضوع لغوي، مثل نشك هذا اللفظ هل باقي على معناه السابق أو نقل وتغير من معناه اللغوي إلى معنى جديد، فنستصحب بقاء المعنى اللغوي السابق. في كل هذه الحالات يا أخي يجري الاستصحاب، ولكن هل يجري الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب من الأمور العقائدية من المعتقدات المهم؟ هذا يا أخي، والجواب أن يقال المهم هذا احنا الذي نريده حتى نصل بعد ذلك الى نبوة موسى او عيسى. هل يجري الاستصحاب اذا كان مستصحب من المعتقدات؟ الجواب، الامور العقائدية على قسمين، هاي مقدمة، ترى كلها قاعدة تتكلم في المقدمة ما بيها شيء. الامور العقائدية على قسمين، فقسم لا يجب تحصيل العلم فيه والجزم واليقين فيه، أقصى ما هناك يجب تحصيل الاعتقاد به من دون لزوم تحصيل العلم. ولعل من هذا القبيل تفاصيل عالم البرزخ، تفاصيل يوم القيامة من تطاير الكتب والصراط والميزان ومن أهوال يوم القيامة، أجارنا الله وإياكم من ذلك. تفاصيل البرزخ منكر ونكير، ضغطة القبر غير ذلك، هذه أمور عقائدية تحصيل العلم بها ليس بواجب. يعني ما لازم انسان اروح انا افحص في القبر شنو شو يسمونه قضايا القبر شنو هي حتى ايد اعرفها؟ لا ما لازم بوي، ليش؟ زين واحد يتعلمها حتى يكون ذلك عظة له، لكن تحصيل العلم بها غير لازم. بس يبقى فرد شيء، الاعتقاد بها لازم ام ليس بلازم؟ نعم الاعتقاد بها لازم. فلو رأيت في كتاب في روايات تفاصيل عالم البرزخ موجودة أو تفاصيل يوم القيامة موجودة، لابد وأن أعتقد به. أعتقد يعني شنو؟ يعني أقر في قلبي وأعقد قلبي وأحكم في قلبي بذلك، يعني أقول أقر بما ورد في القرآن الكريم وفي الروايات من تفاصيل عالم البرزخ ومن تفاصيل يوم القيامة. فالاعتقاد لازم، لكن تحصيل العلم واليقين والجزم ليس بلازم. بس قبل ما أنتقل للقسم الثاني، لعلك تقول لي شيخنا هذا شلون يصير؟ واحد علم ما عنده بالشيء لكن يعتقد به ويعقد قلبه عليه، يصير هذا؟ يصير يصير؟ أقول لك بناء على أنه يصير، فإن عقد الاعتقاد عملية قلبية، حكم في القلب، والعقد القلبي يمكن أن يحصل، قد يقال يمكن أن يحصل من دون أن يجزم الإنسان ويعلم بالشيء. ولعل بعض الآيات الشريفة تشير إلى ذلك، كقوله تعالى وجحدوها واستيقنتها. وشلون هذا يصير؟ استيقنتها أنفسهم وجحدوها، شلون يصير؟ استيقنتها أنفسهم يعني لهم يقين، لكن جحدوها بمعنى ماذا؟ لم يعتقدوا، لم يعقدوا قلبهم عليها. فالاعتقاد عملية قلبية، عملية فعل من أفعال الغرب، غير العلم. العلم انكشاف الواقع، انكشاف الشيء على ما هو عليه لدى النفس، هذا الانكشاف نسميه علم ويقين. أما الاعتقاد فعل قلبي، عملية قلبية. على أي حال، فبناء على إمكان الانفكاك بينهما، فحينئذ نقول هنا تحصيل العلم ليس بلازم، ولكن الاعتقاد لازم بذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الأمور، من العقائد، أمور يلزم تحصيل العلم والمعرفة والاعتقاد والعفو، تحصيل العلم والمعرفة واليقين والجزم بها، وبعد حصول العلم يجب الاعتقاد وعقد القلب والعملية القلبية. مثل من هذا؟ أصول الدين، مثل أصول الدين من هذا القبيل. فإنه في باب أصول الدين الإنسان يلزمه تحصيل العلم بأصول الدين، بأن الله واحد عادل، وهناك نبوة، وهناك وهكذا. تحصيل العلم لازم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلة، تحصيل العلم لازم. وبعد حصول العلم يلزم الاعتقاد وعقد القلب على ذلك. طبيعي هذا لو أمكنهم أن نصور التفكيك بين العلم وبين الاعتقاد، هذا الكلام يأتي، فيقال أولا يلزم تحصيل العلم، ثم يلزم ثانيا تحصيل الاعتقاد. أما إذا قلنا التفكيك غير ممكن، فلا معنى لأن نقول هنا وجوبان، وجوب للعلم ووجوب للاعتقاد. هو إذا حصل علم حصل اعتقاد، فالوجوب واحد بعد. على أي حال لا أعطي لسه، هذا مو مهم يا أخي من هالناحية. بعد أن عرفنا أن الأمور العقائدية على قسمين، سوف نطرح التساؤل التالي: هل يجري الاستصحاب في القسم الأول؟ وهل يجري الاستصحاب في القسم الثاني أم لا؟ الجواب: أما بالنسبة إلى القسم الأول فنعم يجري الاستصحاب بكلا قسمه، الموضوعي والحكمي، الموضوعي والحكمي. مثال الاستصحاب الموضوعي للقسم الأول، مثال: لو فرض أن بقعة من بقاع الدنيا كنا نعلم بأن فيها ضغطة القبر، وبعد ذلك شككنا في أن ضغطة القبر هل باقية فيها أم لا، بسبب دفن أحد الأولياء أو أحد الصلحاء في تلك البقعة، نحتمل بسبب دفن ذلك الولي، ذلك الصالح، الرجل الصالح، أن ضغطة القبر ارتفعت، فشكينا في بقاء ضغطة القبر. هذا شك في بقاء الموضوع، ضغطة موضوع من فنستصحب بقاء ضغطة القبر في تلك البقعة. أصحاب موضوع استصحاب حكمي شلون في القسم الأول، كما لو شككنا هل يجب الاعتقاد، هل يجب الاعتقاد بضغطة القبر أو لا يجب الاعتقاد. أول كان الوجوب بقى موجود، الآن نحتمل نسخ هذا الوجوب، زال هذا الوجوب، فنستصحب بقاء الوجوب، وجوب الاعتقاد بضغطة القبر. إذن في القسم الأول يجري الاستصحاب بكلا قسمه، الموضوعي والحكمي. وأما القسم الثاني الذي مثلنا له بأصول الدين، فهل يجري الاستصحاب الموضوعي؟ هاي أولا. وهل يجري الاستصحاب الحكمي؟ هذا ثانيا. الجواب نقول أما بالنسبة إلى الاستصحاب الحكمي فنعم يجري الاستصحاب. يعني شلون؟ لو شكينا أنه هل يجب الاعتقاد بالنبوة أم لا، أم أزيل هذا الوجوب، هل يجب الاعتقاد بالإمامة أم لا أزيل هذا الوجوب، شككنا الخلاصة في بقاء وجوب الاعتقاد بالنبوة أو بالإمامة أو بغير ذلك، فالاستصحاب يجري بلا إشكال. هذا بالنسبة للحكم. لكن بالنسبة إلى الموضوع كيف، هل يجري الاستصحاب أم لا، مثل من في الاستصحاب الموضوعي، مثل من مثل لو شككنا أن أحد الأئمة صلوات الله عليهم هل ذهب إلى رحمة ربه مات يعني أم لا، فهل يجري استصحاب بقاء حياته أم لا؟ هذا استصحاب في الموضوع بعد، في الإمامة، في بقاء الإمام. الجواب لا. لماذا؟ لأنه في مسألة الإمامة قلنا يلزم تحصيل العلم، واستصحاب بقاء الإمام لا يحصل لنا العلم ببقاء الإمام، المهم أن الإنسان يعلم بالإمام، والاستصحاب لا يفيد العلم، أقصى ما هناك يفيد الظن. فلو كان الاستصحاب يفيد الظن وقلنا بكفاية الظن في مسألة الإمامة، فيجري الاستصحاب. أكرر، فلو كان الاستصحاب يفيد الظن وقلنا بكفاية الظن في مسألة الإمامة جرى استصحاب الإمامة، ولكن دون كلا هذين الأمرين خرطل شنو؟ قتاد. كلا الأمرين لم يثبت أن الاستصحاب يفيد الظن، ولم يثبت أن الظن كافي في مسألة الإمامة، لكن لو تم يجرب للاستصحاب. ولرب قائل منكم يقول يا شيخنا بلي أنت قلت الاستصحاب في القسم الأول يجري موضوعي والحكم كلاهما يجري. وهكذا الاستصحاب الحكم في القسم الثاني يجري. خب أنت تقول شيخنا الاستصحاب يجري في الأحكام، أما في المسائل العقائدية لا معنى، لأن في المعتقدات لا معنى لأن يجري. أجيبك وأقول أكرر من الأول، الاستصحاب يجري في الأحكام، وكل ما يرتبط بالعمل، هاي التكملة التفتوا لها، والأمور العقائدية لا ترتبط بالعمل حتى يجري فيها الاستصحاب، فإن الاستصحاب أصل عملي، يقال له أصل عملي، يعني يحدد العمل، يرتبط بالعمل، فما لا يرتبط بالعمل لا يجري فيه الاستصحاب، والأمور العقائدية لا ترتبط بالعمل حتى يجري فيها الاستصحاب. إن قلت هكذا قلت الاستصحاب يجري في كل مورد يكون فيه يقين سابق وشك لاحق، من دون فرق بين أن يكون من العقائد من غير الأمور العقائدية أو من الأمور العقائدية. وقولك إن الاستصحاب أصل عملي يرتبط بالعمل صحيح، كلامك صحيح، لكن أقول ليس المقصود من العمل خصوص العمل الخارجي، بل المقصود من العمل ما يشمل العمل القلبي، وفي الأمور العقائدية يوجد عمل قلبي. فالخلاصة الاستصحاب أصل عملي بمعنى يرتبط بالعمل أعم من العمل الخارجي أو العمل القلبي، ليس المقصود من العمل خصوص العمل الخارجي. المقدمة انتهت، أفهرسها بسرعة حتى بعدين ننتقل إلى الجواب عن الإشكال. المقدمة تقول بأن الاستصحاب يجري في الأحكام وفي الموضوعات الخارجية أو الشرعية أو اللغوية، بل هذا المهم، هو أنا هذا أريد، أن نيتش أحذفين في الأمور العقائدية أيضا يجري الاستصحاب. وثم قلنا بأن أصحاب في الأمور العقائدية بأن الأمور على قسمين، قسم يجب فيه لا يجب تحصيل العلم، فقط يجب تحصيل الاعتقاد، وقسم يجب فيه تحصيل العلم أولا ثم الاعتقاد. أما في القسم الأول قلت أصحاب الموضوع والحكم معا يجري، في الثاني فقط الحكم يجري دون الموضوع، لأن الموضوع مثل أصحاب بقاء الإمام لا يثبت لنا المعرفة وتحصيل العلم. ثم قلت قد يقال أنه في أصحاب الأمور العقائدية لا يجري، لماذا؟ أصحاب أصل عملي، أجبت بأن المقصود منها عمل، العمل الأعم من الخارجي والقلبي، وفي الأمور العقائدية يوجد عمل قلبي. طبق العبارة. الثاني عشر، إنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب، في أبحاث سابقة عرفنا هذا الشيء، أن مورد الاستصحاب لابد أن يكون حكما شرعيا، إما حكم شرعي واحد أو موضوعا لحكم كذلك، كذلك يعني شنو؟ شرعية، يعني موضوع لحكم شرعي. هذا عرفته سابقا في أحد التنبيهات، بيناه هذا الشيء، ما أدري تنبيه رقم شقد. الآن نأتي ونقول فلا إشكال فيما كان المستصحب. إذن على ضوء هذا الذي ذكرناه سابقا لا إشكال في أن جرى استصحاب شوكت إذا كان المستصحب حكم فرعي يعني فقهي، هاي واضح. أو لا إشكال أيضا فيما إذا كان من الموضوعات الصرفة الخارجية كالماء قلنا والخمرية والخلية والرجولية والليل والنهار، ذني موضوعات خارجية صرفة، خارجية لأنها خارجية صرفة لأن الشارع أبدا ما متدخل بيها، هي موجودة مع قطع النظر عن الشارع والشريعة. فلو شكينا في بقاء الليل نستصحب بقاء الليل، لو شكينا في بقاء الخمرية نستصحب بقاء الخمرية، لو شكينا في بقاء المائية نستصحب بقاء المائية. هذا استصحاب في الأمور الموضوعات الخارجية الصرف الذي ما بيها جنبة وشائبة الشرعية أبدا، في مقابل الصلاة والصوم الذي بيها شائبة الشرعية. فلا إشكال فيما كان مصح من الأحكام الفرعية أو الموضوعات الصرف الخارجية أو اللغوية. اللغوية مثل من؟ مثل إيش؟ لو شكينا أن هذا اللفظ باقي على معناه السابق اللغوي أم زاله نقله، نستصحب بقاء على المعنى السابق. لا إشكال في جراها إصحاب موضوعات الصرف الخارجي أو اللغة، لكن بشرط هذه الموضوعات يكون لها أثر شرعي. وأما إذا بعض الموضوعات الخارجية مثل النملة، النملة موضوع خارجي ثابت مع قطع النظر عن الشارع والشارع، لو شكينا في بقاء النملة فالنملة موضوع من الموضوعات الخارجية الصرفة، لكن لو شكينا في بقاء النملة هل يجرس أصحابها تلك نملة سليمان، هل باقي على قيد الحياة أم لا يجرس أصحابها؟ لا. لماذا؟ لأن النملة ليس لها حكم شرعي. فإحنا صحيح قلنا الأصحاب يجري في الموضوعات الخارجية أو اللغوية، لكن بشرط أن يترتب أثر على ذلك الموضوع واضح، وإلا يكون أصحاب لغو، والشارع كيف يعبدنا بما هو لغو؟ هذا واضح يا أخي. لذلك قول إذا كانت هاي الموضوعات الصرف الخارجية أو اللغوية إذا كانت ذات أحكام شرعية، فهذا قيد إذا كانت ذات أحكام شرعية لمن يرجع إلى الموضوعات الصرف الخارجية وإلى الموضوعات اللغوية، بعد ما يرجع للأحكام الفرعية. التفت جيدا، هذا كله واضح ما إن شغل بي في المقدمة، أصلا هذا ذكرناها مقدمة للمقدمة. المهم هذا الذي نريد نقوله. وأما الأمور الاعتقادية، هذا المقدمة من الآن في الحقيقة، هاي لب المقدمة، هذا الأمور العقائدية هل يجب فيها الاستصحاب ولا؟ الأمور العقائدية يقول على قسمين، هذا القسم الأول قاعد يبينه الذي المهم فيه تحصيل ماذا؟ الاعتقاد. الذي المهم في هذا القسم الأول تحصيل الاعتقاد، تحصيل العلم ليس بلازم، فقط تحصيل الاعتقاد وعقد القلب والعملية القلبية. هذا القسم الأول قلنا مثل تفاصيل عالم البرزخ، تفاصيل يوم القيامة يجري بها الاستصحاب. قلنا بلي استصحاب موضوعي يجري واستصحاب حكمي يجري كما مثلت لك. وأما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم والاعتقاد، كل عبارتنا شتى وحسنك واحد، ترادف هذا يا أخي، انقياد تسليم اعتقاد كل نفس الشيء، والاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها التي كان هو الانقياد من الأعمال القلبية، من الأعمال القلبية تفسير علما للانقياد والتسليم والاعتقاد يعني وغير ذلك من الأعمال القلبية الاختيارية. هذا القسم الأول يقول هذا القسم الأول فكذا لا إشكال، أي فكذا جواب علما وأما، وأما الأمور الاعتقادية فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها، يا استصحاب الحكمي مثل نستصحب وجوب الاعتقاد بضغطة القبر، وكذا الموضوع موضوعا لو شكينا في بقاء ضغطة القبر في هذه البقعة نتيجة دفن وصي أو صالح أو بلي ولي من أولياء الله فيها، وكذا موضوعا أم يجر فيها الاستصحاب. لكن إذا كان يقين سابق وشك لاحق موجود، فيما كان هناك يقين سابق وشك لاحق يجري الاستصحاب فيها أيضا. ليش؟ لعموم أدلة الاستصحاب وتنزيل الشك بمثابة اليقين، لصحة التنزيل تنزيل من؟ تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. وعموم الدليل عن دليل لا تنقض عام، ما مختص إلا يكون بالشي يسمونه يشمل حتى الأمور الاعتقادية. نقطة نقطة، خلي نقطة. قد واحد منكم يقول شيخنا أنا عندي دليل أنه ما يجوز جرائم الصحاب، ما يجري. ليش؟ أن أصحاب أصل عملي يجاوب. يقول هذا الذي ذكرناه بالشرح، وكونه أصلا عمليا يعني كون الاستصحاب أصل عملي بأي معنى؟ إنما هو بمعنى أنه معنى كون الاستصحاب أصل عملي يعني ليس بإمارة، في مقابل إمارة نقول أصل عملي، يعني وظيفة للشاك في مقابل الإمارة التي هي تعين الأحكام الواقعية. الاستصحاب ما يعين أحكام واقعية، لا، من شك هذا وظيفته، ما الذي ما يعرف الواقع هذا وظيفته، إما براء إما اشتغال. فالمقصود من كونه أصل عملي يعني لا يحرز الواقع، يعني ليس بإمارة، لكن ليس معناه أنه يختص بالإجراء بالأعمال الخارجية، إنما هو بمعنى أنه وظيفة الشاك تعبدا قبالا علما. وظيفة الشاك في الواقع وظيفة تعبدية عبدنا الشارع بالاستصحاب مثلا بهذه الوظيفة قبالا علما، فنقول له استصحاب وظيفة أصل عملي قبالا للإمارة الذي تحكي عن الواقع، لكن ليس المقصود من العمل أصل عملي يعني خصوص العمل الخارجي. فيعم هذا لما نقول الاستصحاب أصل عملي، يعم يا عمل العمل بالجوانح كالجوارح، يعني كما يعم عمل الجوارح يعني الخارجي، الجوارح يعني مقصود الأعضاء الخارجية، أعمال التي يؤتى بها كالصلاة والصوم والحج، ذني يؤتى أعمال جوارحية، يعم الأعمال الجوانحية، الجوانحية القلبية يعني الاعتقاد عقائدية. هذا القسم الأول، خلي نقطة انتهى. فالقسم الأول يجري فيه الاصحاب الموضوع والحكم، ومثلت لك بأمثلة. الآن راح أتكلم عن القسم الثاني من الأمور عقائدية الذي مطلوب فيها تحصيل العلم أولا ثم تحصيل الاعتقاد. قلنا الاستصحاب الموضوعي لا يجري استصحاب بقاء الإمام لأنه ما يحصل إن العلم والمعرفة، الحكم يجري لا بأس. وأما التي كان المهم فيها شرعا، يعني وأما الأمور العقائدية الذي المهم فيها شرعا والمهم فيها عقلا، هو القطع بها، تحصيل القطع. قطع يعني شنو تحصيل القطع؟ يعني معرفتها، هذا عطف تفسير، قطع معرفة، علم نفس الشيء. فلا مجال له موضوعا، الصحابة موضوعي ما لها مجال، ويجري حكما، الصحابة الحكم يجري. أخذ مثال، فلو كان متيقنا بوجوب، هذا الصحابة الحكمي، كنا متيقنين بوجوب تحصيل معرفة الإمام، الآن نشك هل يجب تحصيل معرفة الإمام؟ هو ممثل بقضايا البرزخ ويوم القيامة، هذا باطل، هذا مثال علما، هذا المثال للقسم الأول، هذا ما يصح أن نجيبه هنا مثال يا أخي، تفاصيل عالم البرزخ هذا مثال لا يجب تحصيل العلم بها، فهذا المثال مثال فرضي، يجب أن يمثل بمثال واقعي مثل مسألة الإمام. فنقول أولا كان يجب تحصيل العلم بالإمام، إذا شكينا في هذا الوجوب باقي أم لا يجري الاستصحاب، هذا اصحاب حكمي. فلو كان متيقنا بوجوب، هذا مثال اصحاب الحكمي، ترى يقول يجري اصحاب الحكمي كمثل من، فلو كان متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشيء كتفاصيل القيامة في زمان كنا متيقنين، وشك في بقاء هذا الوجوب يستصحب هذا الوجوب، هذا اصحاب حكمي. اصحاب الموضوعي ما يجري، فلو شكينا في بقاء ضغطة القبر، وإن كان هذا المثال قلت مثال القسم الأول ليس بصحيح. وأما الاستصحاب الموضوع قلنا ما يجري، فلو شكينا في بقاء الإمام هذا أحسن، فالاستصحاب ما يجري، هو اللي ذاك قاعد يقول. وأما لو شك في حياة إمام زمان مثلا، أول كان حي الآن شكينا باقي ولا، فلا يستصحب لأجل ترتيب لزوم المعرفة لزوم العلم، والعلم لازم تستصحب بقاء الإمام حتى تقول لي حصلت إذن أنا علمت إذن بوجود إمام زماني، لا، لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زماني، بل يجب عليك أن تحصل اليقين بموته أو حياته مع إمكان تحصيل ذلك، لأن تحصيل العلم بالإمام لازم، ولا يكاد يجديك في مثل وجوب المعرفة الذي هي واجبة عقلا أو شرعا، لا يكاد يجديك هذا الاستصحاب إلا إذا قلنا الاستصحاب حجة، ولا يكاد يجدي هذا الاستصحاب في إثبات وجوب المعرفة الذي هو المعرفة واجبة عقلا وشرعا، هذا ما يجدي هذا الاستصحاب إلا إذا كان استصحاب حجة من باب إفادة الظن، إذا قلنا يفيد الظن، وكان المورد مما يكتفى به أيضا، يعني مما يكتفى في به يعني بالظن أيضا، بهذين الشرطين، وكلا الشرطين قلنا إحنا ما نسلمهن. أرجع إلى صلب الموضوع يا أخي، أرجع. فالاستصحاب في الأمور العقائدية يجري وما يجري، شتضاح، بل في الجملة يجري بلا مانعين. فالاعتقاديات إذن كسائر الموضوعات، يعني كالخلي كالخمري كالمائي، ذنيك شلون قلنا الموضوعات يجري فيها الاستصحاب، هذا ما يجري بالاستصحاب، يجري فيها الاستصحاب لكن بشرط. شنو الشرط؟ لزوم ترتب أثر، وإذا أثر ما موجود كنملة سليمان كما مثلنا ما يجري إصحاب. فالاعتقاديات كسائر الموضوعات لا بد في جراء استصحاب فيها من أن يكون في المورد أثر شرعي يتمكن مع موافقته مع بقاء الشك فيه، مع بقاء الشك في ذلك الأمر العقائدي، بل لا بد في جريان الاستصحاب من وجود أثر شرعي يمكن الإتيان بذلك الأثر الشرعي. كان ذلك يعني سواء كان ذلك الموضوع متعلقا بعملي الجوارحي أو الجوانحي، هذا بعد مو مهم، ذلك العمل ذلك الشيء سواء كان بالي هذا بعد ما يأثر من هذا، المهم أن يكون هذا الشيء الذي نستصحبه إلى أثر شرعي. وقلنا استصحاب بقاء حياة الإمام ما إلى أثر شرعي لأن المعرفة ما تحصل بذلك، فلذلك قلنا ما يجري استصحاب. أما في غير ذلك، في غير استصحاب بقاء الإمام يجري الاستصحاب. ليش؟ لأن الأثر يحصل. زين، لحد الآن انتهت هذه المقدمة، والآن أنتقل ماذا بعد الفراغ من المقدمة إلى الإشكال. الإشكال شنو كان؟ أنه ذلك الرجل في بلدة الكفل قال لذلك السيد الجليل: أنا أستصحب نبوة موسى أو عيسى. نريد أن نعرف استصحاب النبوة هل يجري نبوة عيسى أو موسى أو ما يجري؟ الآخر رضوان الله عليه يقول لا يجري لجوابين. الجواب الأول أن يقال بأن النبوة ما هي حقيقتها، حقيقة النبوة ما هي؟ في ذلك احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول بأن النبوة مرتبة من مراتب كمال النفس، فإذا النفس صارت كاملة بدرجة قوية تستحق أن يوحى إليها، هذه مرتبة الكمال نسميها بالنبوة. الاحتمال الثاني أن نقول بأن النبوة ليست كمال نفساني، وإنما هي منصب مجعول من قبل الله عز وجل، كالولاية. كيف الله عز وجل يجعل الولاية للقاضي للأب؟ فولاية الأب على أطفاله منصب مجعول من قبل الله عز وجل، كذلك النبوة منصب مجعول وليست هي مجرد كمال نفساني. نعم، لا يجعل الله عز وجل هذا المنصب إلا لمن له كمال نفساني، لكن ليس نفس الكمال هو النبوة، هذا احتمال ثاني. إذن يوجد في النبوة احتمالان: كمال نفساني هذا الاحتمال الأول، ومنصب مجعول هذا الاحتمال الثاني. حينئذ نقول إن قلنا بأن النبوة كمال نفساني هل يجري استصحابها بنظرك الشريف؟ كلا، لا يجري استصحابها. لماذا؟ أولا، إما ما نقول أولا، إما لا يجري فيها الأصحاب، إما لعدم الشك في بقائها، لأنه إذا كانت كمال، الكمال لا يزول، عن الشخص عن النفس. فشك في بقاه ما موجود حتى يجري استصحاء. ولو شككنا سقد واحد يقول ليش في يوم من الأيام يمكن كمال نفساني يزول، تنحط النفس ويزول، يمكن قب هذا. ولو سلمنا أنه يمكن حصول الشك في بقاء الكمال النفساني، مع ذلك ما يجرئ الاصحاب. لماذا؟ لأن هذا الكمال لا هو أمر مجعول من قبل الشارع. ولا ولا له أثر مجعول من قبل الشارع، فكيف يجري استصحاب هذا الكمال هذه النبوة ما دام لا هي مجعولة؟ لأن قاعد نقول هي مجرد كمال ولا لها أثر مجعول. إذا قد واحد يقول ليش لها أثر مجعول، وما هو الأثر المجعول؟ ما هو الأثر المجعول؟ وجوب التصديق بالنبي بمن له هذا الكمال؟ نقول هذا أثر عقلي، عقل يحكم به. وبعد شنو؟ أثر ما موجود. وجوب العمل بأحكامه هذا من آثار النبوة بالمعنى الثاني، بمعنى المنصب المجعول. فالخلاصة النبوة إذا كمال ما يجري فيها الاستصحاب، إما لعدم الشك فيها ولو شك، وإما لو سلم أنه الشك يحصل فيها نقول ما يجري فيها الاستصحاب لأنه لا هي مجعولة ولا لها أثر مجعول. وأما لو قلنا بأن النبوة فسرناها بالتفسير الثاني يعني منصب مجعول، فهل يجري فيها الاستصحاب؟ نبوة موسى وعيسى إذا قلنا منصب مجعول، نعم يجري، ولكن لأنها مجعولة فيجري الاستصحاب، مجعولة من قبل الشارع فيجري الاستصحاب، ولكن من اللازم وجود دليل على جريان الاستصحاب، على صحة جريان الاستصحاب. يعني لابد أن بيدنا دليل موجود لأجله نستصحب ولأجله يصح جريان الاستصحاب. ومن أين هذا الدليل؟ إذا من نبوة عيسى، يعني كان موجود في شريعة عيسى هذا الدليل على الاستصحاب، هذا يلزم دور. يعني نثبت بقاء نبوة عيسى بنفس شريعته، وإذا من شريعة الإسلام هذا معناه اعتراف بشريعة الإسلام. ومع اعترافك كيف تستصحب نبوة عيسى؟ مع اعترافك بشريعة الإسلام. فإذن الخلاصة نبوة عيسى أو موسى لا تجري. أكرر الجواب، لماذا؟ هذا الجواب الأول اتضح، جواب الآخر اتضح، ليش ما يجري؟ تكرار هذا بعد، ليش ما يجري؟ لأن نبوة عيسى إذا كمال فسرنا النبوة بالكمال ولا يحصل شك في بقاء الكمال، ولو شك في بقاء الكمال بحيث قلنا الكمال يمكن أن يزول، مع ذلك ما يجري استصحاب، لأجل على أنه النبوة بها معنى الكمال لا هي منصب مجعول، لا هي أمر مجعول ولا لها أثر مجعول. هذا لو فسرنا النبوة بالكمال، ولو فسرناها بالمنصب المجعول بل يجري استصحابها لكن يحتاج إلى دليل على الاستصحاب، والدليل إذا كان من نبوة موسى عيسى يلزم دور، إذا من نبوة من شريعتنا هذا معنى اعتراف بشريعتنا. طبق العبارة، وقد انقدح بذلك، يعني اتضح بهذه المقدمة أنه لا مجال، أنه يعني أن الاستصحاب لا مجال، تقول له لا مجال له في نفس النبوة، هذا الجواب الأول، في نفس النبوة ما يجري الاستصحاب إذا فسرناها بالتفسير الأول، إذا كانت ناشئة من كمال النفس وبمثابة يوحى إليها، يعني نقول النبوة هي كمال نفساني عالي بدرجة يوحى إلى الناس، وكانت لازمة لبعض مراتب كمال، نقول النبوة هي أمر لازم لبعض بل لمرتبة كمال النفس لتلك المرتبة العالية، إذا فسرنا بالكمال ما يجري الاستصحاب، إما لعدم الشك فيها بعد اتصاف النفس بها شك ما يحصل في البقاء، أو وإذا شك يحصل لأنه يمكن في يوم من الأيام يزول الكمال، نقول لا هي منصب لا هي أمر مجعول لا لها أثر مجعول، أو عدم كونها مجعولة تشنو ليست مجعولة تشنو، بل من الصفات الخارجية التكونية كمال، قلنا كمال هذا الكمال أمر خارجي ليس أمر مجعول، كالشجاعة شلون كمال ليس أمر مجعول من قبل الشارع وإنما هو أمر خارج تكويني. فحتى لو ولو فرض الشك في بقاء، يقول حتى لو سلمنا الشك في بقاء الكمال، لكن مع ذلك ما يجلس أصحابه لأنه ليست أمر مجعول، ولو فرض حتى لو فرض الشك في بقائها بقاء النبوة بسبب احتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة العالية من الكمال وعدم بقاء النفس بتلك المثابة العالية من الكمال، كما هو الشأن في سائر الصفات والملكات الحسنة الحاصلة بالرياضات والمجاهدات مثل الشجاعة مثل الزهد مثل التقوى مثل العدالة، هاي صفات حاصلة صفات وملكات تحصل بالرياضة بمجاهدة النفس يمكن في يوم من أيام الزول، فإذا النبوة قلنا كمال ويمكن أن الزول، مع ذلك ما يجري استصحابها لأنها ليست مجعول وعدم أثر شرعي، لا هي مجعولة ولا لها أثر شرعي مهم يترتب عليها، وعدم أثر شرعي مهم هاي وعدم أثر عطف عليه من إذن، شوف إيش قد فاصل خلي لعدم كونها مجعولة وعدم أثر، فيصير عطف على ذاك لعدم كونها مجعولة ولعدم، فهاي عدم عطف على ذاك العدم يعني، ولعدم أثر شرعي مهم لها يترتب عليها باستصحابها باستصحاب النبوة باستصحاب هذا الكمال، أثر شرعي ما يترتب عليها، قلنا قد واحد يقول أثر شرعي موجود وهو وجوب التصديق بها، قلنا وجوب التصديق أثر عقلي، هذا لو فسرنا النبوة بالتفسير الأول، أما لو فسرناها بالتفسير الثاني منصب جعلي قلنا يجري استصحاب، لكن يحتاج إلى دليل على استصحاب، والدليل من تلك الشريعة دور من شريعتنا اعتراف بشريعتنا، نعم ها على الاستصحاب أن الاستصحاب يجري، لما نريد تستصحب خذ جيب لنا دليل على أن الاستصحاب حجة أصلا، ما هو الدليل على أن الاستصحاب حجة؟ إحنا الآن لما نجي استصحاب عندنا دليل لا تنقض اليقين بالشك، أما هذا صاحبنا أبو الكيف لما يريد يجرى الاستصحاب ما هو الدليل حينئذ على أن الاستصحاب حجة؟ هي دليل الاستصحاب مو دليل الاستصحاب منين؟ من شريعته ومن شريعتنا، هذا يجيب لنا إياه من قرآنهم يوم من قرآننا، إذا من قرآنهم يعني ثبت بقاء شريعته بشريعته، من قرآننا يعني اعترف بقرآننا، كذا اعترف بقرآننا خلي يولي خلي بعد ليش يتعبنا هالقد؟ إلا إذا هتش أحسنت، إذا هتش فالتسالم عقلائي أحسنت أحسنت لا بأس. نعم لو كانت النبوة من المناصب المجعولة وكانت كل ولاية مثل ولاية الأب على طفله منصب مجعول، فنقول النبوة هم منصب مجعول غاية الأمر الله عز وجل يعطيه لمن له كمال، وكانت كل ولاية منصب مجعول وإن كان لابد في إعطائها إعطاء هذا المنصب المجعول أي المناصب المجعول من أهلية وخصوصية يستحق بها لها أو يستحق بها لها، يعني بتلك الأهلية يستحق بسبب تلك الأهلية لها يعني لهذه المناصب، وهو أن يكون إلى كمال إلى قدسية إلى بل خب نعم لو كان نمو من المناصب المجعولة لكانت موردا للاستصحاب، بل يجري الاستصحاب بنفسها يعني نفس هذا يجري بنفسها يعني بنفس النبوة يجري الاستصحاب ويترتب عليها آثارها، آثار النبوة هم تترتب ولو كانت آثار عقلية مثل وجوب التصديق يترتب، لا تقول لي هذا شلون يترتب مع أنه أثر عقلي، أقول لأن هذا أثر عقلي ثابت لبقاء الشيء ولو بقاء ظاهرية، لأن هناك بعض الآثار العقلية ثابتة للشيء بوجوده الواقعي مثل ما النبات اللحية ثابت للحياة، لكن يا حياة الحياة بوجودها الواقعي، فاستصحاب الحياة لا يكفي لترتب ذلك الأثر مثل النبات اللحية، أما إذا كان الأثر أثر عقلي ثابت لبقاء الشيء ولو بقاء ظاهرية مثل النبوة بقاؤها الظاهر يسرع وجوب التصديق عقله، فتترتب هذه الآثار العقلية بعد استصحابها يعني بعد استصحاب هذه النبوة، لكنه هذا الجواب هذا الجواب استصحاب النبوة يجري لكن يحتاج إلى دليل هذا الاستصحاب، لكنه يحتاج إلى دليل غير منوط هذا الدليل، هاي كان هناك غير هواي عبارة زايدة كلام زايدة تخربط وزايدة ضمها الوقت القحط يا شيخنا، لكنه يحتاج إلى دليل غير منوط بها، يعني بتلك الشريعة، بشريعة موسى وعيسى، وإلا لدارة، يعني يلزم الدور راح تثبت شريعتنا، بقى شريعتك بنفس قرآنك. فإذا الخلاصة جوابنا عن هذا الكفلي نقول له الاستصحاب ما يجري لهذا البيان. وأما استصحابها يبقى الكفلي قد يقول لنا استصحاب النبوة ما يجري، بس فدح جاي رجاء أسألكم، نقول له تفضل يلا بسرعة. إذا شكيت في بقاء حكم من أحكام تلك الشريعة هل يجري استصحابه؟ لا نفس النبوة، لا ذلك الحكم. جوابه قلنا نعم في بعض التنبيهات، ما أدري تنبيه رقم 6 7 8 ما أدري، تقدم عندنا أن استصحاب بعض أحكام الشريعة بل جائز. فأنت تسحب نبوتك قلنا ما يجري، تستصحب بعض أحكام شريعتك بل لا بأس بذلك. وأما استصحابها يعني استصحاب تلك الشريعة تلك النبوة، لكن مو بمعنى استصحاب تلك النبوة، بل بمعنى استصحاب بعض أحكام تلك الشريعة، شريعة من اتصف بها، بعض أحكام شريعة موسى الذي يتصف بهذه الشريعة، فلا إشكال فيها، يعني في تلك الاستصحابات استصحاب بعض تلك الأحكام كما مر في تنبيه ما أدري رقم ايش قد. والحمد لله رب العالمين، إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى.